قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس تيسير التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا. أقول وبالله تعالى التوفيق، تناولنا مطالع سورة البقرة بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرت هنالك بعض صفات المتقين، ومن هذه الصفات قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وللإنفاق فقه كما لا يخفى عليكم. فكم القدر الذي ينفق، ومتى أنفق، وأين أنفق، كل ذلك له فقه. وكما هو معلوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فوائد الفقه في الدين أن الشخص يعمل قليلا ويؤجر كثيرا. فعلى سبيل المثال، إذا تصدق الشخص بجنيه على فقير بعيد لا تربطه به قرابة له أجر، لكن إذا علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، فتصدق بنفس الجنيه على فقير قريب فله أجران، كما أفاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فللإنفاق فقه كما أن الصلاة لها فقه. كم أنفق؟ وردت نصوص قد تشعر بأن الشخص ينفق ماله كله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فمن قوله صلى الله عليه وسلم: فسلطه على هلكته في الحق، ما يشير إلى جواز إنفاق كل المال. وكذا لما حرض النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصدقة، فأتى أبو بكر بكل ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فهذا دال على جواز إنفاق كل المال. ولكن وكما هو معلوم أننا أمرنا بالعمل بالنصوص كلها، ليس ببعض النصوص دون بعض، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قيل في تفسيرها: اعملوا بكل شرائع الإسلام. فأقول قد ورد في الباب أيضا أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يتصد أن يوصي بكل ماله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وكذلك قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، أي يلومك الناس، محسورا إذا أنفقت كل المال. وقال تعالى أيضا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. الحديث: فعليه متى أنفق وكم أنفق وعلى من أنفق، كل ذلك له فقه ينبغي أن يراجع في مظان في كتب الفقه، فالأحوال تختلف والظروف تختلف، بارك الله فيكم. الحاصل أن من شأن المتقين البذل والعطاء، من شأن المتقين الإنفاق في وجوه البر وفي الطاعات، من شأن المتقين الإنفاق لإعلاء كلمة الله عز وجل ولنصرة دينه ولنصرة سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم وبعد، يقول تعالى في صفات هؤلاء المتقين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فمن شأن أهل الإيمان أنهم يؤمنون بكل الكتب، وكذا يؤمنون بكل الرسل، يؤمنون بكل الكتب التي أنزلها الله ويوقرون تلك الكتب، وكذا يؤمنون بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. هذا شأن أهل الإيمان، لا يفرقون بين أحد من الرسل، وكذلك يؤمنون بجميع الكتب، فنوقر التوراة ونوقر الإنجيل ونوقر الزبور، وكذلك الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، كلها كتب نزلت من عند الله عز وجل، نشهد لها بالخيرية، نشهد لها بأنها خير الكتب بعد كتاب ربنا ومع كتاب ربنا الذي أنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى ربنا على التوراة وعلى الإنجيل في القرآن الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن الإنجيل وقد آتاه عيسى ابن مريم، قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن الإنجيل أنه مصدق لما بين يديه، فالكتب التي أنزلت من عند الله نؤمن بها، نؤمن بجميعها. قال تعالى مثنيا على المتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فنوقر التوراة ونوقر الإنجيل ونوقر الزبور وكذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، نشهد لها بالخيرية والفضل كما جاء الثناء بها في كتاب ربنا عز وجل. قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يؤمنون بالقرآن وبسائر الكتب التي نزلت قبل القرآن. قيل إن المراد أهل الكتاب فهم المعنيون بذلك، وقيل المراد عموم أهل الإيمان، والأخير أظهر فيدخل فيه الأول. صحيح أن الكتابية اليهودية أو النصرانية إذا أسلم فله أجران، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أحد الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين. قد قال تعالى أيضا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. لكن على كل، الآية ليست بقاصرة عليهم ولا بخاصة بهم، فيدخل فيهم، يدخل فيها أهل الكتاب ويدخل فيها عموم المؤمنين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي بالذي أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك وهي عموم الكتب، وبالآخرة هم يوقنون، أي هم يصدقون، يصدقون بالبعث الآخر، نصدق بأن القيامة آتية، أن الساعة آتية لا ريب فيها، وهذا التصديق يحملنا على العمل للقاء الله عز وجل، على العمل للحساب الذي ينتظر يوم القيامة. وهذه منة من الله على أهل الإيمان أن يرزقهم اليقين بالآخرة، فهذا اليقين يدفع على العمل الصالح من ثم. ولقد أثنى الله سبحانه على بعض أنبيائه الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، فقال سبحانه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة، أي إنا ميزناهم بميزة واختصصناهم بخاصية، ألا وهي ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة. فهؤلاء من الله عليهم بكثرة تذكر الآخرة ومشاهد القيامة والجنة والنار، فإذا تذكروها وكأنهم يرونها رأي عين عملوا من ثم بمقتضى ذلك، فبادروا إلى الحسنات واجتنبوا المحرمات. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك أي الذين هذه صفاتهم على هدى من ربهم، وأولئك هم المتقون. في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، رد على طائفة وفرقة من فرق الزيغ والضلال اسمها القدرية، الذين يقولون لا قدر. فهذه الفرقة، فرقة القدرية، مردود عليها بقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم. فالذي رزقهم الهداية أي رزق المتقين الهداية هو الله سبحانه وتعالى. فالمهتدي من هداه الله عز وجل. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى: وبعد أن ذكرت صفات المتقين في أربع آيات بعد قوله تعالى ألف لام ميم، هنا ذكرت صفات الكفار أو الحديث عن الكفار في آيتين، ثم بعد ذلك ذكر أهل النفاق أعاذنا الله وإياكم منهم في 13 آية. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم، أي يستوي عندهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي يستوي عندهم الإنذار من عدمه، فالإنذار لا يجدي وعدم الإنذار لا يجدي. إن الذين كفروا سواء عليهم، فسواء عليهم أن يستوي معهم الإنذار من عدمه، فإذا أنذرت لن يؤمنوا، وإذا لم تنذر أيضا لن يؤمنوا. فالسواء المراد به الاستواء هنا، وإن كانت كلمة السواء أحيانا تطلق على الوسط، ومنه قوله تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي فرآه في وسط النار. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي إلى كلمة وسط بيننا وبينكم. هنا قد يرد إشكال فيقول قائل: كيف وقد قيل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ وقد آمن كثير من الكفار، وهذا صحيح أنه قد آمن كثير من الكفار بسبب تلاوة الكتاب العزيز عليهم وبسبب الإنذار. فكيف الجواب إذن على المفهوم من الآية الكريمة؟ قال فريق من العلماء إن قوله تعالى إن الذين كفروا في هذه الآية المراد به الكفار الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر. فالكفار الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر مهما بذلت معهم من جهد ومهما أنذرت لن يؤمنوا أبدا، وبذلك شهدت الآيات. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، أي الذين سبق في علم الله وقضى الله عليهم بالكفر لن يؤمنوا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكذا قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكذلك قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك كذا قال الله سبحانه. فعليه قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون منزل على كفار مخصوصين وهم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر. ولذلك فقد ذكر بعض أهل العلم الذين صنفوا في دلائل النبوة ذكروا قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى قوله سيصلى نارا ذات لهب ذكروها في المعجزات لأن النبي أخبر أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب في الكتاب الذي أنزل عليه. ومات أبو لهب على الكفر فدل هذا على الإعجاز والله أعلم. هنا أيضا يطرح سؤال إذا كان الذين كفروا سواء عليهم أنذرناهم أم لم ننذرهم لن يؤمنوا فلماذا الإنذار إذن؟ قال بعض العلماء لأننا لا ندري من الذين كتبت عليهم الشقاوة منهم ومن الذين كتبت لهم الهداية فعلينا أن نبلغ لأن الله عز وجل أمرنا بالتبليغ فنبلغ لأن الله أمرنا بالتبليغ وننذر لأن الله أمرنا بالإنذار. وكذلك فإننا لا ندري من الذين كتبت عليهم الشقاوة ومن الذين كتبت لهم الهداية. هذا وجه. وجه آخر أننا نبلغ كي نؤجر إذ النبي قال بلغوا عني ولو آية وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهذان أجيب بهما على التساؤل المذكور. ثم أيضا قد يطرح سؤال ما فائدة إخبارنا بأن الذين كفروا سواء عليهم أنذروا أم لم ينذروا لن يؤمنوا؟ فائدة ذلك أن النفس لا تذهب حسرات على من آثر طريق الغواية. النفس لا تذهب حسرات ولا تتقطع على من سلك طريق الغواية. ولقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فلا ينبغي أن تتقطع النفس حسرات على من لم يؤمن ذلك لأن الله أعلم بالعباد كما قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون هكذا قال الله عز وجل. ومن ثم فإن نبي الله الكريم نوح عليه السلام العبد الشكور عوتب عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقد قال الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام لما تأثر تأثرا شديدا بعدم إيمان عمه أبي طالب، قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالآية إذن آية مواساة لمن له عزيز عليه لم يؤمن. فجواب ذلك أو وجه ذلك أن الله أعلم بالعباد، وليس لنا إلا أن نبلغ ما أمرنا بتبليغه، كما قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكما قال تعالى: فما أنت عليهم بجبار. وما أنت عليهم بجبار أي وما أنت بمجبر لهم على الهداية، ولكن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، والله أعلم. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هل الختم على القلب والسمع، على القلوب وعلى الأسماع والأبصار، أم أن الختم على القلوب والأسماع، أما الأبصار فعليها غشاوة؟ من منهج المفسرين ومن طرائقهم ومن أصولهم في التفسير أن كتاب الله يفسر بكتاب الله، ففي كتاب الله في صورة الجاثية: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه جعل على وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، يفسر الآية التي نحن بصددها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فيكون الختم على القلوب وعلى السمع، أما الأبصار فعليها غشاوة. كذا قال فريق من المفسرين، كذا قال فريق من أهل التفسير، قالوا إن الغشاوة على البصر وإن القلوب والأسماع عليها ختم، أما الطبع فقد يكون على الثلاثة، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى في شأن أقوام: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لكن الختم هنا على القلوب وعلى السمع، أما الأبصار فعليها غشاوة، عياذا بالله من ذلك. أما الختم على القلوب فيتضمن عدم وصول الخير إليها، فالقلوب لا تعي الحق والأسماع لا تستمع الحق، وإن استمعت لم يفهم أصحابها هذا الحق. أما الأبصار فلا تتفكر في آلاء الله، ولا تتفكر في مخلوقات الله، ولا تتفكر فيما حولها. هنا يذكر العلماء مسألة في التفسير، وهي مسألة المجاز في القرآن: هل القرآن فيه مجاز أم لا؟ وإجمالا وتلخيصا أقول وبالله تعالى التوفيق: إن اصطلاح المجاز هذا لم يكن معلوما زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مستعملا ولا في زمن أصحابه ولا في زمن التابعين فيما علمت، وكذا أتباع التابعين، إنما هو اصطلاح للمتأخرين. وأقول: العبرة بما آل إليه المجاز، فإن آل إلى حق عمل به، مع أن الاسم أو التسمية تسمية المجاز لم تكن معهودة، أما إن آل إلى باطل فهو مرفوض ومردود. فعلى سبيل المثال قوله أو قول إخوة يوسف عليه السلام: واسأل القرية التي كنا فيها، المراد عند كثير من أهل التفسير واسأل أهل القرية، وكذلك والعير التي أقبلنا فيها، أي واسأل أهل العير، خلافا لمن قال واسأل القرية أي بيوتها، واسأل العير أي نفسها. فالذي عليه كثيرون من أهل التفسير أن قوله أن قولهم واسأل القرية أريد به أهل القرية، فمثل هذا يتحمل ويقبل. ومنه قول الشاعر: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا. وسبحت المدينة أي سبح أهلها، لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا. أما إذا أفضى هذا المجاز إلى تعطيل صفات الله عز وجل أو إلى نفيها فهو مردود بلا شك، وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فختم على الختم على الشيء إغلاقه والاستيثاق من عدم دخول شيء إليه، فالقلوب ختم عليها فلم يعد يصل إليها خير، ولم يعد يصل إليها إيمان ولا هداية، وكذلك السمع، وكذلك البصر علته الغشاوة. هنا يقول بعض المفسرين: لماذا أفرد السمع في قوله تعالى على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ولم يقل وعلى أسماعهم؟ قال بعض العلماء: ذلك لشرف السمع على البصر، ذلك لكون الشخص يسمع من أمامه ومن خلفه ومن عن يمينه وعن شماله، والبصر لا يرى صاحبه إلا من في الأمام. كذا قال البعض، وأوردوا لذلك شواهد من الكتاب العزيز، أعني أن الإفراد يكون للتشريف، وأن الجمع لبيان أنه ثم نقص، كما في قوله تعالى: عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد اليمين وجمعت الشمائل. وكذا قول الله تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك، أفرد العم وجمعت العمات، وبنات خالك وبنات خالاتك، فالله أعلم. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم، فلذا لم يعد الإيمان يصل إليها. لماذا ختم على القلوب؟ من أسباب ذلك إعراضهم عن الحق وانهماكهم في الباطل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت عليه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت عليه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفاء، لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأوضح من ذلك حديث النبي أيضا: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت تلك النكتة، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. وذاك الران الذي ذكر الله في كتابه، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالكسب السيء عياذا بالله من الكسب السيء يسبب سوادا على القلب، فسواد بعد سواد بعد سواد يظلم القلب ويغطى عليه بل ويختم عليه. فلذا على الشخص أن يبادر بالاستغفار لإزالة الوسخ الذي يترسب على القلب أولا بأول. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أصل العذاب الحبس، هذا أصل العذاب. ثم أطلق بعد ذلك على كل ما يسبب أذى للمعذب، سواء كان سجنا أو حرقا بالنار أو ضربا بالسياط أو كان غير ذلك. قال تعالى: ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى: أو من صور هذا العذاب العظيم إجمالا ما يبينه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت نعيما في حياتي قط، ما رأيت نعيما في حياتي قط. فالغمسة في النار أو الصبغة في النار، وضعه في النار وانتشاله مرة واحدة ينسيه كل النعيم الذي نعم به في دنياه. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أو في معنى الحديث. هاتان آيتان في أهل الكفر والعياذ بالله من أهل الكفر، أما أهل النفاق فقد أفردت لهم آيات وصلت في هذا الموقع في هذا المقام من سورة البقرة إلى 13 آية، وهذا مما يدل على خطر النفاق. والنفاق كما لا يخفى ينقسم إلى قسمين: نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق اعتقاد صاحبه كافر، وهو الذي يضمر الكفر في قلبه ويضمر كراهية الله ورسوله ويضمر كراهية القرآن ويظهر للناس بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا النفاق كفر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما نفاق العمل فقد قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي روايات: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وزيد فيها: وإذا خاصم فجر. النفاق إظهار ما هو خلاف للباطن، فيضمر الشخص الكفر ويظهر الإسلام، وهذا خطر شديد وضرره عظيم. ولم يكن النفاق بمكة، إنما وجد النفاق في المدينة، وخاصة لما قويت شوكة الإسلام وأهله، فكان أناس يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام. وكان من أكابر هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول الذي هو رأس أهل النفاق، الذي هو رأس المنافقين. يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فليس كل من تكلم صدق، بل هناك من يتكلم بل ويشهد الله على ما في قلبه، أي أنه يتكلم ويقول الله على ما أقول شهيد، وهو في حقيقة الأمر ألد الخصام، وهو ألد الخصام كما قال تعالى، وسيأتي تفسيره إن شاء الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، أي أنه يقول أشهد الله على صحة ما في قلبي، ولكن في حقيقة الأمر هو ألد الخصام، هو ألد الخصام. فليس كل متكلم بصادق، ليس كل من تكلم صدق، بل هناك من يكذب بل ويتحرى الكذب، وهناك آخرون من أهل الإيمان يصدقون ويتحرون الصدق. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالمنافقون نالوا القسط الأكبر من ذلك، يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، ولكن في حقيقة الأمر وما هم بمؤمنين، ليسوا بمصدقين بالله وبثوابه وبعقابه، وليسوا بمصدقين باليوم الآخر وما فيه من جزاء، وما هم بمؤمنين. وهذا بلا شك نفاق اعتقاد، عياذا بالله من النفاق. قال تعالى: يخادعون الله، أي يظنون أنهم بصنيعهم هذا يخفون أمرهم على الله عز وجل. فأصل الخداع الإخفاء، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها، أي صلاتها في المكان الذي يخفيها بعيدا خير من صلاتها في مكان يظهرها. يخادعون الله، أي يظنون أنهم يخفون أمرهم على الله عز وجل. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، أي أنهم يتسببون لأنفسهم في خدعة كبرى يخدعون بها، وذلك يوم القيامة. وتفصيل ذلك في سورة الحديد وفي سورة التحريم، وسيأتي بيانه بتفصيل إن شاء الله تعالى فلا فاصل قصير، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأقول بالله تعالى التوفيق، يقول الله سبحانه في شأن أهل النفاق: يخادعون الله والذين آمنوا، أي يظنون أنهم يخفون أمرهم على الله، يخفونه على الذين آمنوا، وفي حقيقة الأمر أنهم يخادعون أنفسهم. والخدعة التي يخدعون بها يوم القيامة مقابل الخداع الذي خدعوا به أهل الإيمان في الدنيا، ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد وفي سورة التحريم كذلك ببعض معناها. حاصلها عند قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الآية حاصل الأمر عندها أن نورا يقسم يوم القيامة على كل من قال لا إله إلا الله في دنياه، فهذا النور يرشد الناس للمرور على الصراط، فكل يأخذ نورا على قدر إيمانه، والكل يتجه إلى الصراط لتجاوز الصراط في ظل هذا النور أو في ضوء هذا النور. وهم في الطريق إلى الصراط يطفئ نور أهل النفاق والعياذ بالله، حينئذ يقولون لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، فيقول لهم أهل الإيمان ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي اذهبوا إلى حيث كان النور يقسم فخذوا نصيبا من هذا النور الذي يقسم، فيرجعون فلا يجدوا شيئا، فيأتون ثانية إلى أهل الإيمان يضرب بينهم حينئذ بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
ازاي حضرتك؟
بارك الله فيك،
ربنا يطمن عليك
وعليك
علما
وإياك.
يعني احب اولا ان اقول لحضرتك ان انا احبك في الله.
احبك الله لزمك.
انا يجزيك عن المسلمين كلهم خيرا.
ولك بمثل.
حضرتك يعني انا كان نفسي بس اقول حاجة اعلق على بعض الاخوة المسلمين اللي هم بيتصلوا دايما بالقنوات الاسلامية مثل هذه القناة الفاضلة والرحمة والناس، فدائما نسمع يقولون ان في قناة الحياة، قناة القناة الفضائية كذا كذا كذا، بدون يعني ذكر هذه القنوات، على شبهات ويردون على الإسلام بكذا، ويقولون أن القرآن فيه كذا، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج كذا وكذا وكذا وكذا. فأنا يعني عايز أقول للناس ديت اللي هم بيتصلوا بالقنوات اللي احنا بنستفيد بيها، تمام؟ أنا عن نفسي ما كانش عندي تلفزيون، فلما حضرتك تفضلت وشيوخنا الأفاضل مثل الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان، الشيوخ اللي احنا اتحرمنا منهم في المساجد، فدلوقتي في بيوتنا، تمام؟ ليه احنا نوصل للقنوات الكفرة ونقعد نتفرج عليها؟ ليه احنا نسمع نفسنا حاجات احنا مش عايزينها؟ هم اللي عايزين يتفرجوا على العلم وعايزين يقولوا احنا عندنا غيرة، احنا يتكلم يقول انا عندي غيرة وانا مسلم غيور. مسلم غيور خلاص، انا بوجه الكلام دلوقتي ليه، هو اللي بيتصل وبينكد علينا احنا كمسلمين، تمام؟ ان هم ما يتفرجوش اصلا على هذه البرامج. اللي يخليه يتفرج النهارده؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، النساء اللي كانت قاعده في البيوت ويقولوا احنا عندنا فراغ، النهارده في هذه قنوات وعلماء اجلاء والناس كلهم عرفوهم والناس حبتهم. ايه ليه انت يا اللي بتتفرج على الحياه او غيرها او غيرها او غيرها، هم مش عايزين حاجه من الاسلام، هم عارفين الاسلام صحيح وعارفين
رسالتك وصلت. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك اخوكم، جزاه الله خيرا بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يوجه إخوانه المشاهدين ألا يشاهدوا قنوات الباطل، ألا يشاهدوا قنوات الباطل ولا يستمعوا إليها، فقد تعلق شبهة من شبهات أهل الباطل في قلب أهل الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ثم تلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فجدير بنا أن نهجر قنوات الباطل رؤية واستماعا، إذ الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أحيانا وللفراغ الذي يعتري الكثيرين يمتلئ قلبهم بالشبهات والشكوك، وكما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوجد قلبا خاليا فتمكنا، فجدير بنا أن نلفظ الباطل. والحمد لله عندنا قنوات الخير كثيرة، نسأل الله أن ينفع بها، وجزى الله الأخ خير الجزاء على حسن توجيهه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ. شيخ
وإياكم.
شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
لا شك العلم في أهل يعني الكتاب وأهل السنة، وأنا اتصلت بكم من شيخ على قناة الخليجية وافتوني بنفس الفتوى في مسألة الطلاق طبعا، واتصلت بشيخ في بلاد السعودية وافتاني بنفس الفتوى، وسألت شيخ في بلادي واختلفت الفتوى، هل نستطيع أن آخذ فتوى خارج بلادي أم لا، مع العلم إنها من أهل الكتاب والسنة؟
أنا ما فهمت السؤال. ما السؤال؟ ما فهمت، أعذرني.
اتصلت بكم من شيخ
نعم.
في قناة الخليجية
نعم،
وافتني بنفس الفتوى.
طيب ما السؤال؟
في نفس المسألة، يعني استعرفتوني في نفس المسألة، مسألة الطلاق هي.
أيوة، يعني أنت الآن اختلفت عندك الفتوى في مسألة معينة، مسألة الطلاق
في بلادي اختلفت، وبعد ما سألت أني في الطلاق الخليجية قالوا لي طعام 10 مساكين صيام 3 أيام، وفي السعودية اتصلت بشيخ في السعودية في نفس الفتاني في نفس الفتوى اللي هي في قناة الخليجية، لكن اختلفت الفتوى في بلادي.
أحيانا تختلف الفتوى لعدة أمور، أحيانا تختلف الفتوى. عفوا
يا فضيلة الشيخ.
أيوة أفهم كلامك.
هل نستطيع نأخذ الفتوى من مشايخ خارج بلدي أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأحيانا تختلف الفتوى بناء على الملابسات المحيطة بطرح السؤال، وأحيانا تختلف الفتوى نتيجة تقلد بعض العلماء مذهبا من المذاهب المعينة. فالأخ يسأل هل يجوز له أن يأخذ بفتوى أهل بلده أم لا؟ إذا كانت فتوى أهل بلدك مدعمة بالدليل واستفضت لهم في شرح مسألتك وهم يعلمون أحوالك فاقبلها إذا كانت بالتوصيف الذي ذكرته، والله أعلم. السلام عليكم.
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا مولانا يعني احنا محتارين في العالم الكفرة اللي هم بيسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبيطلعوا دعاءات كاذبة على الرسول.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فتناول أهل الكفر للمرسلين ليس بوليد هذه الأيام ولا بوليد هذه السنين، إنما هو من قديم، بالسحر، الرسل بالكهانة، بل وكفروا الرسل، كفروا سليمان عليه السلام، والله في كل ذلك يدافع عن رسله. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فماذا تنتظر أيها الأخ الفاضل من كفار كفروا بالله عز وجل وجحدوا نعم الله وادعوا لله الزوجة ونسبوا إلى الله الولد، نسبوا إلى الله أنه تزوج، ومنهم من قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومنهم من وصف الله بسيء الألفاظ، وكذلك وصف المرسلين كما تقرأ في كتاب ربنا عز وجل من وصف أهل الكفر للمرسلين. فلا عليك، فتلك سنة ماضية، صراع بين أهل الكفر وأهل الإيمان، صراع بين أهل الحق وأهل الباطل، ولكن أبشر فإن العاقبة للتقوى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالسلام عليكم ورحمة الله لا تقابل بعليكم السلام. نعم.
ماشي، حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
انا دلوقتي كنت في انا يعني انا وسلفتي كان في بينا مشاكل كتير يعني، وبعدين هي كانت واجهت لي اهانات كتير، وانا كنت مره كل يعني كل مره بسكت ما برضاش اتكلم. فجيت بعد كده اصلا كان يعني قرايبها في البيت وكانوا بيقولوا ان هي يعني ايه في بينها وبين سلفها يعني حاجات يعني شاكين فيها وكده. فلما جيت من كتر الاهانات والضغط عليا، وبعدين انا اصلا كمان اصغر واحده فيهم هي سلفتي وهم كبار، والاهانات اللي كانت بتوجهها ليا، فانا قلت لها يعني ايه شوفي انت جبت بنتك دي منين، وجوزي كان مسافر. فانا كده حكم كده يعني كده يعتبر قذف، او عايز اعرف يعني رايك
طبعا
كده.
هذا الذي ذكرتيه تعريض بالقذف.
بس لو سمحت
وانت آثمة استغفر الله. ثم أدب آخر، لا ينبغي أن تذكري أشخاصا قد يعرفون من خلال السؤال فتفضحيهم على رؤوس الأشهاد، فليس من الأدب الجميل أن تذكر امرأة المشاكل بينها وبين زوجها على قناة فضائية، إنما تكون استشارة خاصة إما في هاتف أو في مقام آخر، لأن المرأة إذا قالت زوجي فعل كذا وكذا اتهمت زوجها على رؤوس الخلائق، واتهمت حماتها على رؤوس الخلائق، واتهمت سلفتها التي هي زوجة أخي زوجها على رؤوس الخلائق. فلا يليق أبدا بالإخوة السائلين أن يسألوا عن أمور شخصية تخصهم مع أشخاص آخرين قد يعرف من هم. فمن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ما بال أقوام، فإذا اضطررت لمثل هذا السؤال فاحكيه على لسان امرأة، احكيه على لسان شخصية أخرى ليس على لسانك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
نعم
يا فضيلة الشيخ، أنا كلمتك تو سليمان معك من ليبيا.
نعم
أنا تو كلمتك ثاني في السؤال بتاع الفتاوي أنت عليه.
قلت لك إذا عرضت المسألة باستفاضة على أهل بلدك وأفتوك فتوى مدعمة بالدليل فاقبلها.
لا فضيلة الشيخ،
نعم
أنا اتصلت بقناة خليجية فأفتوني
أنا سمعت فتواك بارك سؤالك بارك الله فيك، سمعت سؤالك وأجبتك بما حاصله. إن كان أهل بلدك طرحت عليه من مسألة باستفاضة وأفتوك بالدليل فاقبل قولهم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. واصلوا مستعينا بالله. يقول الله في شأن أهل النفاق: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تبين أن الخدعة التي يخدعون بها يوم القيامة أنهم يعطون نورا كي يتجهوا به لتجاوز الصراط، فيطفأ النور فجأة، نور أهل النفاق، فينادون أهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، أي نستضيء بنوركم، فيجاب: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اذهبوا إلى حيث كانت الأنوار تقسم فخذوا نورا من هنالك، فيذهبون فلا يجدوا شيئا فيسرعون الرجوع إلى أهل الإيمان، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم، يعني ألم نكن في الدنيا معكم، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونتزوج منكم ونزوجكم ونبيع لكم ونشتري منكم. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فتلك الخدعة التي يخدعون بها. ولذلك كان من دعاء أهل الإيمان ربنا أتمم لنا نورنا، أي حيث تطفأ أنوار أقوام، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله عنا شيخ مصطفى خيرا، لقد أجر الله على يديك علي خيرا عظيما حينما سئلت أي كتب التاريخ يقرأ وأي الكتب أوثق، قلت يا ليتنا نجد من يحقق لنا كتاب تاريخ ابن جرير، فاشتغلت ولله الحمد وبدأت بتحقيقه وقدمت له مقدمة وضمنتها، هذا كلام اسمعه مني بارك الله فيك.
نعم.
محمود في أخر الحديث قالوا محمد الناس يقف أثر الرسول مشرفا إليه تشد رحلة الشام وقن الأقداس ناصر السنة وأهلها موقف القصاص نار السبيل له يشهد إرواء الغليل وإف الإبلاس وقديما أوردها.
أكثر الأبيات لا نسمعها بارك الله فيك، سمعنا البعض، أسأل الله أن يثيبك، وخفي علي أكثره، جزاك الله خيرا، ولكن أقول واصل العمل في تحقيق كتاب تاريخ الطبري، فكتب التاريخ أغلبها مزيفة وأغلبها مزورة وأغلبها ليست لها أسانيد تقوم عليها بارك الله فيك. واصل مستعينا بالله عز وجل. يقول الله سبحانه في شأن أهل النفاق: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عياذا بالله، تسببوا لأنفسهم في مرض في قلوبهم لما ترددوا عن قبول هدي الله وهدي رسول الله، فلما كان ذلك زادهم الله مرضا. فكذلك المعرض عن الحق إذا أعرض عن الحق زاده الله ضلالا، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى في شأن أقوام: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
وعليكم السلام.
تفضل. تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
أريد أن أشك يا شيخ لاحظ من يلعن علماء للسنة.
السلام عليكم. أواصل مستعينا بالله. قل إن الشخص إذا أتاه الأمر من أمر ربه أو الأمر من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقبله منشرحا لذلك صدره، زاده الله هداية وزاده الله توفيقا، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما إذا تردد في قبول أمر الله أو رفض أمر الله عز وجل زاده الله ضلالا، إذ الله قال: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، إذ الله قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إذ الله قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل.
بحكي معك من الأردن يا شيخ.
يا أهلا وسهلا بك.
شيخ في عندي سؤال إذا تكرمت.
تفضل.
نحن نعمل في مصنع صهر الحديد، ودرجة الحرارة المستخدمة عالية جدا، والعمال يفقدوا كمية كبيرة من السوائل.
نعم.
ما أدري يا شيخ، في رخصة للإفطار في رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا أعلم رخصة للإفطار في العمل، إنما الرخصة للإفطار في المرض أو السفر. فإذا آل العمل بالشخص إلى أن مرض ساغ له أن يفطر لمرضه، إذا آل العمل بالشخص إلى أن يمرض أفطر من جراء المرض، وإن استطاع أن يؤجز كما يقولون يأخذ إجازة ويصوم فهذا أفضل له في دينه. أما إذا عمل وهو قوي صحة البدن ولكن في أثناء العمل ضعف وخشي على نفسه المرض الشديد جاز له أن يفطر للمرض، إذ الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الأعمال الشاقة فلا أعلم دليلا على أنه يسوغ لأصحابها أن يفطروا. الأعمال الشاقة التي أهلها مقيمون في بلادهم ليسوا بمسافرين لا أعلم دليلا لهم يجوز الإفطار، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بارك الله فيك.
نكلمك من السعودية ونحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك، وحفظ الله بلاد المسلمين وبلادنا وبلادكم. تفضل.
جزاك الله خير.
وإياكم.
عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل.
عندي سؤال عن عندي سؤال عن الأناشيد الإسلامية، إيش رأيك فيها يا شيخ؟
الأناشيد الإسلامية التي ليس
نعم اللي في نعم اللي في بعضها في بعضها فيها إيقاعات وفيها بعضها ما في إيقاعات، وخاصة في موضوع إنه في بعضهم يريدون أن ينشروا تفسيرات إسلامية، فيشكل عليهم الموضوع هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأناشيد الإسلامية المجردة عن المعازف لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وقال لعائشة رضي الله عنها لما رجعت من عرس للأنصار يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وفي حديث أنه قال هلا قلت أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم إلى آخره. وكان أنجشا وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدو للإبل. فإذا كانت مجردة عن المعازف فلا بأس بها، ولكن لا تغلب. فالذي يغلب هو كتاب الله، كذا تغلب سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإيقاعات التي ليست بمعازف فلا نستطيع أن نقول بتحريمها، لأن الأصل الإباحة. أما الممنوع فالمعازف، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فمن قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ما يدل على تحريم المعازف، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وقد أتى علي وقت الانتهاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز لنا عن الزلات والهفوات والخطايا، وأن يحط عنا وعنكم الذنوب والأوزار، اللهم آمين. أقول ما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطة أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، فأتوب إلى الله وأستغفره من كل شيء لا يرضيه، وأذكر نفسي وإياكم بالإقبال على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فهو خير كتاب أنزل على خير رسول نزل به خير ملك، وذلك في خير البقاع، وذلك لخير القرون. فلنقبل على هذا الكتاب العزيز مصدقين موقنين أنه من عند الله تبارك وتعالى، غير شاكين في هذا بحال من الأحوال، غير مرتابين أبدا فيه. فنشهد الله أن هذا الكتاب نزل من عنده، نؤمن به ونصدقه، ونؤمن بالرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم أن تؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن تبعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم آمين. أذكر نفسي وإياكم بحديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأقبلوا على كتاب الله خير كتاب، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير السنن. ودائما فلنسأل الله التوفيق، فالموفق من وفقه الله سبحانه. لذا قال نبي الله الكريم شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة، ثم اتقاء للبخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. فجزى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خير الجزاء، وآتاه الله الوسيلة والفضيلة، وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.